بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تكلمنا في الدرس الماضي عن أول فتنة من أشراط الساعة الكبرى الأرضية، وهي فتنة الدجال. وبدأ الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذه الفتنة بذكر أخبار ابن صياد كتمهيد للدخول في أخبار الدجال. وصلنا إلى حديث محمد بن المنكدر رحمه الله قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد الدجال، فقلت: أتحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قول النووي رحمه الله لما قال: استدل به جماعة على جواز اليمين بالظن، وأنه لا يشترط فيها اليقين، وذلك لأن أمر ابن صياد كان مشتبه، ولم يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. ثم قال عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، يعني في جماعة، قبل ابن صياد، حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة. والأطم هو الحصن. وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، يعني لم يصل إلى سن البلوغ بعد، ولذلك كان يلعب مع الصبيان، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، أي ضرب ظهر ابن صياد بيده، ليس الضرب المقصود به الإيلام، وإنما وضع يده على ظهره، وهذا من التلطف. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ وهذا فيه دلالة على أنه لم يكن مسلما، وإنما أسلم بعد ذلك، وهذا فيه حسن عرض الإسلام على الصبيان إن كانوا غير مسلمين. فقال: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. وذكرنا أن هذه عقيدة اليهود. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ترك سؤاله عن الإسلام، قيل لأنه قد يئس منه بناء على هذا الجواب، ثم شرع في سؤاله في أمور أخرى. فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ولم يجبه، فقال: آمنت بالله وبرسله، يعني آمنت برسل الله الذين أنت لست منهم. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، ماذا ترى زيادة عن غيرك من الناس؟ وابن صياد كاهن من الكهان، يلقي إليه الشياطين بعض الأخبار. قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئة. قال ابن صياد: هو الدخ، هو الدخ. وذكرنا أن الدخ هنا هي سورة الدخان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه. لماذا لم يسلط عليه؟ لأنه ليس بصاحبي، صاحبه عيسى عليه السلام. وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وما السبب؟ لأنه صبي، ثانيا في هدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود. وقال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل، يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم يختبئ خلف النخل، والهدف من هذا يريد أن يتبين خبر ابن صياد. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف حقيقة أمر ابن صياد. قال: طفق يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا. يختل أي يخدع ابن صياد ويستغفله. وعندنا عند كثير من الناس يقول لك: فلان يتختل لفلان، أي يمشي بحذر ليطلع على أمر ما خفية. قال: وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة. القطيفة هي كساء من مخمل، وقد اضطجع فيه، له فيها زمزمة، والزمزمة صوت خفي لا يكاد يفهم. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صاف، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد، أي نهض من مضجعه وقام. ووقع عند البخاري رواية: فتناهى ابن صياد، أي أمسك عما كان يقول. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يسمع ماذا يتمتم وماذا يقول حتى يقف على حقيقته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بينا. وفي رواية قال أبي: لو تركته أمه بين أمره، يعني لو أن أمه سكتت وما تكلمت برؤيتها للنبي صلى الله عليه وسلم لاستطاع الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة أن يقفوا على حقيقة ابن صياد. ثم قال سالم: قال عبد الله بن عمر: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، ما من نبي إلا وقد أنذره قومه. وهذا فيه خطورة الدجال وعظم فتنة الدجال. لقد أنذره نوح قومه، ونوح أول رسول، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنين العظيمة، لكن لشدة خطر فتنة الدجال حتى نوح عليه السلام قد أنذر قومه فتنة الدجال. ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون. وفي رواية أو في نسخة تعلموا، وهذا وهكذا ضبطها النووي، قال اتفق الرواة على ضبطه تعلموا بفتح العين واللام المشددة، ومعناه اعلموا وتحققوا. تعلموا أنه أعور، وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. بهذا الحديث استدل أهل السنة والجماعة على إثبات صفة العينين لله تعالى، لأن الأعور ضد البصير بالعينين. ثم قال ابن شهاب أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن، قال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. وهذه الأحوال سنذكرها في الباب التالي في الكلام على صفة الدجال. لكن قوله تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، قال النووي هذا الحديث فيه تنبيه على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة، وهذا مذهب أهل الحق، ولو كانت مستحيلة لم يكن للتقيد بالموت معنى. ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة من الأمور المتواترة التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. ثم أورد حديث سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رهط من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب حتى وجد ابن صياد غلاما قد ناهز الحلم يلعب مع الغلمان عند أطم بني معاوية، وساق الحديث بمثل حديث يونس إلى منتهى حديث عمر بن ثابت. وفي الحديث عن يعقوب قال قال أبي يعني قوله لو تركته بين، قال لو تركته أمه بين أمره. وعن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وهو غلام، وذكر حديث يونس. ثم ذكر حديث نافع قال لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه. ابن عمر قال لابن صائد قولا أغضبه، هذا القول سيأتي في الرواية الأخرى ما هو الذي أغضب ابن صائد. قال فانتفخ حتى ملأ السكة، فانتفخ حتى ملأ السكة. قال القرطبي هذا الانتفاخ حقيقة، وقد يكون خارقا للعادة من علامات أنه دجال، وقيل يحتمل أنه من آثار سحره أو تخييله، هذا ناتج عن الغضب. فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها أي ما جرى مع ابن عمر، فقالت له رحمك الله ما أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها؟ فالدجال يخرج من محبسه ومن مكانه من غضبة يغضبها. وعن نافع ثم أورد الرواية الثانية عن نافع قال: كان نافع يقول: ابن صياد قال: قال ابن عمر: لقيته مرتين. قال: لقيته مرتين. قال: فلقيته فقلت لبعضهم: هل تحدثون أنه هو؟ هنا قوله لقيته مرتين هذا قول من؟ ابن عمر. قال ابن عمر: فلقيته أي ابن صياد فقلت لبعضهم أي لبعض أصحابه، لبعض أصحاب ابن صياد. وجاء في رواية قال: فلقيته ومعه بعض أصحابه فقلت لبعضهم. فالكلام هنا فلقيته فقلت لبعضهم يعني لأصحاب ابن صياد: هل تحدثون أنه هو؟ جاء في التفسير، في تفسير هذه العبارة، أي هل تتحدثون أنه فيما بينكم أنه رسول؟ قال: لا. قال: لا والله. قال: قلت كذبتني، قلت كذبتني والله، لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا. استدل على أنه ادعى الرسالة بإخباره عن الغيب، لأن الإنسان لا يعلم يموت وعنده كثير مال وولد أم لا إلا بشيء من الغيب. وما دام أنه قد أخبركم أنه لن يموت إلا وهو كثير الولد والمال، إذن هو يخبر بغيب، فهذه قرينة على ادعائه النبوة. قال: فلذلك هو زعم اليوم. قال: فتحدثنا ثم فارقته. هذا اللقاء الأول. قال: فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه، أي تورمت ونتأت، برزت. وهذا كذلك مما يثير الشك فيه، لأن من صفات الدجال نتوء العين. قال: فقلت: متى فعلت عينك ما أرى؟ قال: لا أدري. فقال له ابن عمر: لا تدري وهي في رأسك؟ لا يمكن أن نصدق مثل هذا الكلام، كيف لا تدري ماذا جرى في عينك وهي في رأسك؟ قال: إن شاء الله خلقها في عصاك هذه، يعني لقربها، وهذا من باب الاستهزاء به، أي خلق هذه العلة أو هذه العين المعيبة في عصاك بحيث لا تدري بها وهي أقرب شيء إليك. إذا كان هذه العين وهي القريبة لا تدري بحالها فأنت ما تدري شيء. وهذا الذي أغضبه. قال: فنخرك أشد نخير حمار سمعت. والنخر هو ماذا؟ نخير صوت الأنف. قال: فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا والله فما شعرت. ضربه بعصا حتى تكسرت وما شعر بذلك. قال: وجاء حتى دخل على أم المؤمنين يعني حفصة فحدثها فقالت: ما تريد إليه؟ ألم تعلم أنه قد قال إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه؟ هذه أخبار ابن صائد عموما. نأتي إلى أهم فقه هذا الباب ومسائله. أولا، هل ابن صياد هو الدجال؟ اختلف العلماء في ذلك. ومن خلال أحاديث الباب يمكن أن نستنتج عدة نقاط نخرج منها بنتيجة. فأقول أولا، ظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه في شأن ابن صياد بشيء، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، وكان في ابن صائد قرائن محتملة أن يكون هو الدجال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال أو غيره، ولذلك قال لعمر: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله، فكان يشكك في الأمر صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة الأولى. اثنين، اختار جمع من الصحابة كعمر وابن عمر وجابر رضي الله عنهم أنه الدجال، وأقسموا على ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره عليه. وأجيب عن ذلك أن للعمل بحجية التقرير لا بد من توافر شرط عدم التصريح بخلافه. السنة كم نوع؟ ثلاثة: سنة قولية وعملية فعلية وتقريرية. طيب متى تكون السنة تقريرية؟ قال أهل العلم: هناك شرط، وهو عدم التصريح بخلاف هذا الفعل الذي قد أقره وسكت عنه. وقد تقدم في الأحاديث ما يدل على تردد النبي صلى الله عليه وسلم في حال ابن صياد. ثانيا، قالوا: ليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على حلف عمر، فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقفا في أمره، ثم جاءه التثبت من الله تعالى بأنه غيره على ما تقتضيه قصة تميم الداري، وستأتينا قصة تميم الداري ووصفه للدجال الذي كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الجمع بين قصة تميم الداري وأحوال وأخبار ابن صياد أمر في غاية الصعوبة. فأحاديث ابن صياد فيها أنه قد قارب الحلم، وفي رواية ناهز الحلم، يعني يا أنه قد بلغ يعني عمره 13 سنة 14 سنة أو أنه دون ذلك. وفي قصة تميم الداري أنه رآه مقيد وهو شيخ كبير مسجون في جزيرة في البحر، وابن صياد وين كان؟ في المدينة، وكان موثقا بالحديد، وابن صياد كان حرا طليقا، ووصفه بأنه عظيم الجسم والجسد بخلاف وصف ابن صياد. هذه النقطة الثانية، ذكرنا أولا ظاهر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يوحى إليه بشيء، بينا أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وهو يقسم أنه الدجال ليس فيه حجة قوية على صحة ما ادعاه عمر رضي الله عنه. جيم، نلحظ أن الحجج التي ساقها ابن صياد لدفع الشبهة عن نفسه أنها حجج غير قوية عند بعض أهل العلم، لما قال لأبي سعيد الخدري: أخبركم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهودي؟ قال: وهو أسلم. أخبركم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ولد له؟ قال: وتركت ولدي بالمدينة. أخبركم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل المدينة ولا مكة؟ قال: وأنا خرجت من المدينة وذاهب إلى مكة. قال النووي: لا دلالة له فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن صفاته وقت الفتنة وخروجه في الأرض. الأمر الرابع، جاء في بعض الروايات أن ابن صياد مات بالمدينة وصلي عليه، ولكن هذه الرواية مردودة بما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن جابر قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة في زمن يزيد بن معاوية. لا يدرونه مات أم لا، ما يعرفون عنه شيء. وسند الأثر صحيح، قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة. النتيجة الذي يظهر أن ابن صياد دجال من الدجاجلة، وليس هو الدجال الأكبر. قرينة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى الدجال، ورآه تميم الداري، ورآه كذلك تميم الداري. فروى أحمد في المسند عن ابن عباس في وصف خبر الإسراء قال فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال رأيته فيلمانيا. شو معنى فيلمانيا؟ من خلال الكلمة تعرفون معناها. فيلمانيا وش ذكركم هالكلمة؟ تذكركم بالفيل، أي ضخم الجثة. قال أقمر هجانا أي أبيضا، إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، كأن شعر رأسه أغصان شجرة. وسنده حسن. وكذلك رآه تميم الداري وكلمه في قصة الجساس، ويأتينا خبرها. قال ابن كثير في البداية والنهاية والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعا، لحديث بنت قيس الفهرية اللي هو حديث تميم، فإنه فيصل في هذا المقام والله أعلم. ثانيا، ممكن أن نستدل من أحاديث هذا الباب على عرض الإسلام على الصغير والتلطف معه إن كان من غير المسلمين، عرض الإسلام على الصغير والتلطف معه إن كان من غير المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لابن صاعد تربت يداك، أتشهد أني رسول الله؟ وفي الرواية الأخرى وضع يده على ظهره، وهذا فيه تلطف. والبخاري بوب على الحديث ببابين، هذا الحديث لما وضع يده على ظهره وقال أتشهد أني رسول الله، بوب عليه البخاري رحمه الله ببابين، قال هل يعرض الإسلام على الصبي؟ وفي هذا في كتاب الجنائز، وفي كتاب الجهاد والسير باب كيف يعرض الإسلام على الصبي، وهذا في باب الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي، وكان له ابن، هذا الابن مرض وشارف على الموت، فدخل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره وقعد عند رأسه فقال ودعاه للإسلام وقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم مات بعد ذلك فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ثالثا، اهتمام الإمام بالأمور التي يخشى منها الفساد والتنقيب عليها، اهتمام الإمام بالأمور التي يخشى منها الفساد والتنقيب عليها، وإظهار كذب المدعي الباطل وامتحانه بما يكشف حاله، والتجسس على أهل الريب. هذا قاله ابن رجب، قاله ابن حجر في فتح الباري، وقال النووي رحمه الله وفيه كشف أحوال من تخاف مفسدته، وفيه كشف الإمام الأمور المهمة بنفسه. فلذلك الإمام إذا خشي من قوم جاز له أن يستكشف أمرهم ولو بالتجسس عليهم، وهذا اللي كان الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتقي بجذوع النخل حتى يتبين من أمر ابن صياد. بعد ذلك ننتقل للكلام على ذكر الدجال بعد هذه المقدمة. هذا اللي ذكرناه مقدمة في ذكر أحوال ابن صياد. قال: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. الدجال لماذا سمي دجالا؟ قالوا: الدجال من الدجل، والدجل هو التغطية. وسمي الكاذب دجالا قال لأنه يغطي الحق بباطله، لأنه يغطي الحق بباطله. وفتنة الدجال أعظم فتنة تمر على الخليقة. قال صلى الله عليه وسلم: ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال، وما من نبي إلا حذر أمته منه. بل جميع فتن الدنيا المهلكة، هذه الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي ممهدة لفتنة الدجال. روى الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. ولعظيم فتنة الدجال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته من بعدهم أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال في دبر كل صلاة. وكان يعلمهم الاستعاذة، يقول الراوي، كما يعلمهم سورة من القرآن. فقبل أن تسلم تدعو فتقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ففي كل صلاة تسأل الله عز وجل النجاة من فتنة هذا الدجال. وهذا يدلنا على خطورة هذه الفتنة. ولذلك تعلم هذه الأمور من أسباب الوقاية من فتنة الدجال. نأتي للأحاديث. قبل الدخول في الأحاديث، قصة الدجال ووجوده وظهوره قصة حقيقية واعتقاد يقيني، وليس نوع من أنواع الدجل، وليس نوع من أنواع المجاز كما يدعيه بعض الفرق. قال القاضي عياض: هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حج لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده، وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى، من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه، وجنته وناره ونهريه، واتباع كنوز الأرض له، وأمره السماء أن تمطر فتمطر. قال: فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته، ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، ويبطل أمره ويقتله عيسى صلى الله عليه وسلم، ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. قال: وفتنته عظيمة جدا، تدهش العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأمر، فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص، فيصدقه من صدقه في هذه الحال. يقول: ولهذا حذرت الأنبياء من فتنته ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله، أما أهل التوفيق فلا يغترون به. فأهل السنة يثبتون هذا الأمر ويعتقدونه، وأما أصحاب العقول الذين يجعلون عقولهم هي الأصل والسنة تابعة فهؤلاء ينكرون، وعندهم قاعدة في هذا، يقول أن الأصل في النقل هو العقل، فإذا طعنا في العقل بطل النقل، لأنك تطعن في الأصل. وسمعت مرة أحدهم هنا عندنا في الدولة في بعض البرامج يقول عن قصة تميم الداري، يقول لا يمكن تصديقها، ويا ليته اعتمد على ما ذكره بعض أهل العلم من الكلام في الرواية من حيث السند، وإنما قال لأن الأقمار الصناعية الأوروبية والأمريكية قد مشطت الجزيرة العربية ولم تظهر له مكان، هذا سبب رده الحديث. فنسأل الله السلامة والثبات على السنة. قال الإمام مسلم رحمه الله بداية، قال الإمام النووي: باب ذكر الدجال وصفته وما معه. قال الإمام مسلم عن نافع عن ابن عمر قال: وحدثنا ابن نمير واللفظ له، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس. قوله بين ظهراني الناس أي جالسا في وسط الناس. من الجالس؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس بينهم مستظهرا غير مستخف، فقال: إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة. تعرفون العنب؟ تعرف العنب كيف شكله؟ دور شو ألوانه، كم لون للعنب عندنا؟ شو الألوان؟ ها اللي بجنبك يساعدك، ما هي ألوان العنب عندنا؟ أصفر وأحمر وأخضر. هنا في الخور شفتم شيء بالعنب في الشوارع موجود؟ ها شفتم شيء مزروع عندنا في بلدكم شيء؟ سأل الله أن يسر لنا أمورنا، خلكم معي لا تسرحون. فقال: أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة. عنبة طافئة، اختلف الشراح في ضبط طافئة، هل بالياء أم بالهمزة؟ وش الفرق؟ في فرق. فقوله طافية بالياء بالياء أي بارزة ناتئة نتوء حبة العنب من بين أخواتها، العين اليمنى ظاهرة برا في الخارج، وضبطت بالهمزة طافئة بمعنى ذهب ضوءها. وبالياء أضبط. قال ابن حجر: والذي يتحصل من مجموع الأخبار أن الصواب في طافية أنه بغير همز، لأنها قيدت في رواية الباب بأنها اليمنى، وجاء في رواية عن ابن عباس أنه وصف هذه العين بقوله: قائمة كأنها كوكب دري، فدل على أن عينه بارزة اليمنى، وهذا يكون مع كونها طافية وليس طافئة كما سنأتي في الحديث الثاني أو الثالث بعد قليل، سنتكلم على صفة عين الدجال. ثم أورد كذلك رواية أخرى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ثم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كفر كفر. هذه الكتابة قال النووي الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولم امتناع في ذلك. فهذه الكتابة حقيقية مكتوب بين عينيه كاف فراء. وجاء عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال مكتوب بين عينيه كافر أي كافر. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر، ثم تهجاها كافر يقرأه كل مسلم. وهذه من علامة الدجال. في رواية قال يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، وفي رواية مرت معنا يقرأه كل من كره عمله، وفي رواية عند أحمد يقرأه الأمي والكاتب. قال ابن حجر في قوله يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب إخبار بالحقيقة. طيب اللي غير الذي لا يستطيع أن يقرأ كيف يقرأ؟ فقال وذلك أن الإدراك في البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء، فهذا تحت قدرة الله سبحانه وتعالى. قال فهذا يراه المؤمن بغير بصره وإن كان لا يعرف الكتابة، ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة، كما يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته ولا يراها الكافر. فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم، لأن ذلك الزمان تنخرق فيه العادات. ويحتمل قوله يقرأه من كره عمله أن يراد به المؤمن عموما، ويحتمل أن يختص ببعضهم ممن قوي إيمانه. إذن مكتوب بين عيني كافر يقرأه الجميع من المؤمنين ولا يقرأه الكفار. ثم أورد حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. هنا وقع الإشكال. الحديث اللي مضى معنا حديث ابن عمر ماذا وصف عينه؟ اليمنى، أعور العين اليمنى، هذا تحت الباب مباشر. قال إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. طيب حديث حذيفة قال الدجال أعور العين اليسرى، فكيف جمع أهل العلم بين هذا التعارض الظاهر؟ قالوا لا تعارض، بل يمكن الجمع بين الحديثين. وهذا الجمع قال به القاضي عياض رحمه الله وغيره بأن كل واحدة من عيني الدجال معيبة، والعين المعيبة يطلق عليها أنها عوراء، فإحداهما معيبة بذهاب ضوئها حتى ذهب إدراكها، والأخرى بنتوئها، كذا جمع. ووردت رواية عند ابن عباس فيها مثل هذا الجمع، فقال في الحديث المرفوع: مطموس عينه اليسرى والأخرى كأنها عنبة طافية. وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد، انتهى الوقت، ده حديث موجود أنا عندي الكتاب الأصلي، هذا خطأ في التصوير، نعم والتصوير هنا موجود، اللي هو حديث حذيفة. نسوي له مخالفة اللي مصور. كم الحديث اللي ما عندكم؟ وين آخر حديث وصلنا له؟ بس الأول. جميل، سقط سهوا. خلاص ترجعون له للمتن الأصلي وتكتبون الحديث عندكم، وأعتقد المحاضرة تكون مسجلة على أساس تسجلون هذه الأمور. وردت رواية عند ابن عمر عند أحمد مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال أعور عين اليمنى وعينه الأخرى كأنها عنبة طافية. نخرج من هذا أن عينه اليمنى عوراء بارزة كأنها كوكب دري وعنبة بارزة، هذا عينه اليمنى. عينه اليسرى عوراء مطموسة منطفئة، يعني لا يرى بها، ذهب نورها، ممسوحة، لا بارزة. قال: عليها طفرة غليظة. عليها طفرة غليظة أي لحمة تنبت عند مآقي العين، وسيأتي في الحديث التالي، سيأتي الكلام عليها في الحديث الذي بعده. فكلتا عيني الدجال معيبة، لكن اليمنى بارزة وظاهرة، وأما الأخرى فلا يرى بها، وكذلك هي معيبة. بهذا يمكن الجمع بين الحديثين: الدجال أعور العين اليسرى. قال: جفال الشعر أي كثير الشعر، معه جنة ونار، وهذا على حقيقتها وليست مجازا، فناره جنة وجنته نار. الأحاديث التي تأتي تبين المقصود بالجنة والنار التي عند الدجال. نكمل باقي دقيقتين، نكمل ولا تعبتم؟ خبر الدجال ممتع جميل. طيب نقرأ الحديث نمر عليها سريعا. عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين، يعني يراه كل أحد بعينه مباشرة، ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. شو معنى تأجج؟ أي تثور وتلتهب. فإما أدركن أحد ف فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، يعني يغمض ماذا؟ عينه، لأن النهر أنت شو ترى؟ ترى نار، أغمض عينك، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. وإن الدجال ممسوح العين عليها طفرة غليظة، أو ظفرة عليها ظفرة غليظة، وقلنا الظفرة هي لحمة تنبت عند المآقي، وقيل جلدة تغشي البصر، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال: إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار، فلا تهلكوا. نقف هنا ونكمل في درسنا المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.